الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الصيغة المبهمة للإقرار. وصلنا إلى المسألة التاسعة. إذا قال له في هذه الدار 100 قبل ورجع في تفسير الكيفية إليه، إذا قال له في هذه الدار 100 يقول يقبل هذا الإقرار. طبعا الإجمال والإبهام في هذه الصيغة باعتبار التغاير بين ما يقر به هذا المقر وهي الألف وهي الميت دينار، وبين جنس الدار، فإنه ليس هناك تجانس بين الألف بين المئة دينار وبين الدار كجنس، بخلاف ما لو قال له في هذه الدار 100 متر أو مترا، فإن هناك تجانس بين الدار وبين ما استثناه وبين ما أقر به وهي المتر وهو المتر. إذن باعتبار وجود الإجمال والإبهام في هذه الصيغة لابد نرجع إلى الحكم السابق، وهي لابدية الرجوع إلى المقر في تفسير إقراره. ورجع في تفسير الكيفية إليه. طبعا في هذا الإقرار، ظاهر هذا الإقرار يتحمل حالتين، مثلا يمكن تصوير حالتين لهذا الإقرار. يمكن أن يكون إقرارا بأنه المقر له يعني يملك 100 من حصة الدار، له في هذه الدار 100 يعني من حصة الدار من ملكية الدار هو يملك جد 100 دينار مثلا. ويمكن أن يكون إخبارا عن تملكه لمئة دينار موجودة داخل الدار، مو حصة من ملكية الدار، لا 100 دينار موجودة داخل الدار، هو يقول له في هذه الدار 100. ورجع في تفسير الكيفية إليه. هذا المقر لو فسر بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني، فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره، يقول فسره على أساس التفسير الأول أو التفسير الثاني، المقر له إجا أنكر هذا التفسير، يقول كان القول قول المقر مع يمينه. لماذا؟ لأنه أبصر بنيته، أعلم بنيته، هو عندما أقر بأن له في هذه الدار 100 هو يعلم ماذا قصد، فعندما سئل ماذا قصدت من هذه يطرح في الكيفية، يذكر كيفية لهذا الإقرار، فلا بد من قبول هذه الكيفية مع يمينه إذا أنكر المقر له شيئا من هذا التفسير. المسألة العاشرة. إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي 100، واضح كان إقرارا، واضح والمراد المعنى واضح، أن تركة أبيه، هذا الشخص يستحق من تركة أبيه يستحق إيش قد مثلا 100 دينار. هذه 100 دينار يستحقها من تركة أبيه بدين أو بوصية أو بسبب آخر، واضح بيع لم يقبض ثمنه إلى آخره. المهم أن هذا الشخص يستحق من تركة أبيه 100 دينار، هذا الإقرار واضح وليس عليه غبار. ولو قال في ميراثي من أبيه أو من ميراثي من أبي، يعني له من ميراثي أو في ميراثي من أبي 100 دينار، لم يكن إقرارا. في حالة لا نقبل هذا الإقرار. لماذا؟ لوجود تناقض واضح بين إقراره بالمئة الذي يقتضي ثبوت، يعني لهذا يكون إخبار عن ثبوت حق سابق للمقر له على نفسه، يعني مقتضى هذا الإقرار بالمئة أن المقر له ثبت له في ذمة هذا المقر 100 دينار، وهو قاعد يخبر عن هذه 100 دينار، فهو في مقام الإخبار عن ذلك الحق السابق. هذا من جهة. الأمر الثاني اللي ناقضه أنه قاعد يقول من ميراثي من أبي أو في ميراثي من أبي، وهذا يتوقف على موت الأب ويتوقف على إرثه من أبيه حتى نخرج المئة دينار التي أقر بها لهذا الشخص المقر له. فلا يصح الإقرار، إقرار ما يكون صحيح، لأنه كون هذه المئة تخرج من ميراثه من أبيه هذا معناه أن الإقرار أن هذا الإقرار ليس إخبارا عن حق سابق، وإنما هو إنشاء لحق جديد، فلا يكون إقرارا لأن الإقرار أخذ فيه الإخبار عن الحق السابق. شنو نفسره؟ نفسر على أساس الوعد بالهبة مثلا، هذا قاعد يوعد يا با إذا مات أبويا وأني خذت ميراثه أوعدك بأنه يعني أعدك بأنني سأعطيك مثلا 100 دينار كهبة، فيكون وعدا بالهبة ولا يكون إقرارا. ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا وكان كالوعد بالهبة. وكذا لو قال له من هذه الدار 100 صح، واضح دار في يده، يقول لذا يقول للمقر له لك أو له فيها من هذه الدار 100 فيكون إقرارا صحيحا. سيرجع في تفسيره إليه، إما له في دار 100 يعني 100 من حصة الدار أو 100 موجودة داخل الدار. ولو قال له من داري لم يقبل، ولو قال له في مالي 1000 لم يقبل، له في مالي 1000 لم يقبل. إذا قال له لك من داري 100 أو لك في مالي 1000 لا يقبل هذا الإقرار. لماذا؟ لأن مقتضى الإقرار ثبوت الحق في السابق، مو وأن هذا المقر قاعد يخبر عن هذا الحق السابق واتصاله واتصال هذا الحق السابق بالإقرار، بينما الظاهر من كلمة داري أنها للمقر، واضح؟ فكيف نخرج 100 من هذه الدار؟ مقتضى ذلك أن لا تكون الدار كلها للمقر، وإنما لو قال من هذه الدار تصح، أما إذا قال من داري لا تصح، لأن هذه الدار لم تعد دارا لهذا المقر بكلها، وإنما لا بد من استثناء 100 أو 1000 التي أقر بها المقر. ولو قال أعيدها، وكذا لو قال له من هذه الدار 100 مثلا صح، ولو قال من داري له من داري 100 لم يقبل، ولو قال له في مالي 1000 أيضا لم يقبل، لأن مقتضى الإقرار ثبوت الحق يعني الإخبار عن ثبوت الألف في ذمته واتصال هذا الإخبار بالإقرار، بينما الظاهر من كلمة مالي أن أموال الموجودة عدة كلها له، فلا يكون هذا الإقرار تاما، لأنه لا بد أن تخرج الألف من أموال فلا تعود مالا له. على كل حال، ومن الناس من فرق بين قوله له في مالي وبين قوله له في داري 100 مثلا. بماذا التفرقة؟ شنو وجه التفرقة؟ بأن بعض الدار لا يسمى دارا عندما يستثني، عندما يقر بأن له من داري 1000 أو 100 هذا نقبله. لماذا؟ لأن بعض الدار لا يسمى دار، واضح؟ بعض الدار يسمى بيت يعني غرفة، أما الغرفة ما يسموها دار، واضح؟ واضح المطلب؟ بعض الدار بمقدار الألف اللي أقر بها للمقر له لا تسمى دار، فإذا لم تسمى داران يصح إقراره بأن لهذا المقر له 1000 من داره، لأن الباقي من هذه الدار يسمى دار. بعبارة أخرى عندما أقر له بأن له 100 دينار من داره من داري، باعتبار أن بعض الدار بمقدار الألف بمقدار عفوا قلنا 100 بمقدار 100 باعتبار أن بعض الدار بمقدار 100 لا تسمى دار فتكون فيمكن إطلاق أن كل الدار المن للمقر واضح فيمكن الإقرار 100 من داره لأنه يصدق على هذه الدار كلها أنها داره فيصح هذا الإقرار بأن بعض الدار لا يسمى دارا فيصح أن يقول داري داري وبعض المال يسمى مالا بعض المال يسمى مال عندما يقول لك في مالي 1000 هذه 1000 ماله بمقدار 1000 تسمى مال فلا يصدق عليها أنها ماله ما يقدر يقول لك في مالي 1000 وإنما لا بد أن يقول لك في هذا المال 1000 إذن هذا الإقرار الثاني لا يصح باعتبار أن المقدار الذي أقر له للمقر له من هذا المال لا يعود مالا للمقر حتى يقول لك في مالي بل يكون ملكا للمقر له فلا يصح هذا الإقرار إذن بعض الناس فرقوا بين أن يقول لك في مالي 100 دينار فلا يصح الإقرار وبين قوله لك في داري 100 دينار فيصح هذا الإقرار على كل حال ولو قال في هذه المسائل يعني في قوله لك من هذه الدار لك من داري لك من مالي 1000 مثلا بحق واجب هجي ذكر لك من داري 1000 بحق واجب لك من مالي 1000 بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع واضح لماذا؟ لأنه صحيح أن هذا المال لم يعد مالا له بعد الإقرار 100 دينار فلا يصح أن يقول لك من داري لكنه قاعد يخرج قاعد يقول بأن هذه 100 دينار إنما أخرجتها من مالي بسبب صحيح فتكون هذه 100 دينار ملكا للمقر فيصدق على الباقي أنها ماله فيصح أن يقول لك في مالي 100 دينار لك من داري 100 دينار لكن بحق واجب بسبب صحيح فيصح الإقرار في الجميع المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب طبعا إلى هنا عرفنا الإقرار المستفاد من كلام المقر يعني نفس المقر يجي يقول لك من مثلا من ما عندي 100 دينار لك من هذه الدار 100 دينار إلى آخره هذا الإقرار صحيح أما إذا استفيد الإقرار من جواب المقر بمعنى أن المقر سئل سؤالا مثلا سئل سؤال هل لي عليك 1000 فقال المقر نعم فيه اتحالة يستفاد الإقرار لا من كلام المقر وإنما من جوابه على سؤال السائل واضح فيستفاد هذا الإقرار بشكل صحيح يقول المصنف فلو قال يعني فلو قال قائل لي عليك 1000 يعني خاطب المقر لي عليك 1000 سأله فقال يعني المقر رددتها أو قضيتها كان إقرارا المقر قال رجعتها إليك أو رددتها عليك كان إقرارا يعني إقرارا بأصل الحق في الحقيقة هذا الكلام يعني قول المقر رددتها أو قضيتها يتضمن مطلبين يتضمن الإقرار بثبوت الحق بثبوت الألف عليه ويتضمن دعوى جديدة دعوى قضاء هذه الألف قضاء هذا الدين أو دعوى الوفاء بهذا الدين هاي الدعوة الثانية تحتاج إلى دليل لأنه فيها لأن المقر فيها يد مدعي وعلى المدعي البينة فيجب أن يأتي ببينة على أنه ردها أو على أنه قضاها فإذا لم إذا أتى ببينة أتى ماكو مشكلة يقبل دعواه أما إذا لم يأتي ببينة تسقط هذه الدعوة. أما الإقرار بثبوت الألف في ذمته هذه لا تسقط بل تثبت عليه. إذن الإقرار يستفاد من قوله رددتها أو قضيتها. فقال رددتها أو قضيتها كان إقرارا، يعني كان إقرارا بثبوت الألف في ذمته. وكان مثلا ويستفاد منه دعوة جديدة تحتاج إلى بينة. ولو قال زنها، واضح زنها، يعني ذاك سأل لي عليك ألف فقال له زنها، يقول لم يكن إقرارا. زنها يعني زن هذه الألف، هل هي من الدنانير يعني الذهب أو أنها من الدراهم يعني الفضة، زنها يعني أوزنها، لم يكن إقرارا. لأنه عرفا لما يقول زنها لا يستفاد منه الإقرار، فلا يستفاد الإقرار من قوله زنها، لعله يريد أن يعلم وزن هذه، لا يريد أن يصدقه على ثبوت الإقرار وعلى ثبوت هذا الحق في ذمته، وإنما يريد أن يعرف وزن هذه المقدار. فقال له زنها، لم يكن إقرارا. ولو قال نعم، يعني ذاك سأل لي عليك ألف قال نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا. ولو قال أنا مقر به لزم، يعني لزم الحق به لما يقول أنا مقر به يعني بهذه الألف أو بهذا الحق، يقول لزم الحق يعني يكون إقرارا بثبوت الألف. ولو قال أنا مقر، ما قال أنا مقر به، قال أنا مقر واقتصر، يعني اقتصر على هذا الكلام، لم يلزمه لتطرق الاحتمال، يقول يعني لم يكن إقرارا بثبوت الألف في ذمته لوجود احتمال، وهو أنه قصد بقوله أنا مقر الإقرار بشيء آخر، بشيء أجنبي عن هذه الألف. مثلا قصد الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن سئل لي عليك ألف، هذا يقول أنا مقر بماذا؟ يحتمل أن يكون مقرا بوحدانية الباري سبحانه وتعالى، يحتمل أن يكون مقرا بشيء آخر لا علاقة له بالألف، فلا يعد هذا عرفا إقرارا بثبوت الألف في ذمته. يقول لم يلزمه لتطرق الاحتمال، يعني احتمال إرادة ثبوت غير هذا الحق في ذمته. ولو قال اشتريت مني أو استوهبت، اشتريت مني يعني سؤال، أو استوهبت مني يعني طلبت مني هبة فأعطيتك الهبة هجي، فقال نعم فهو إقرار. يقول قاعد هذا عندما يقول نعم هو قاعد يقر بالشراء أو يقر بالهبة، يعني يقر بأخذ الهبة. ولو قال، شوي التفت في هذه العبارة، ولو قال أليس لي عليك كذا مثلا 100 دينار فقال بلى، شوفوا صيغة هذا السؤال تختلف عن صيغة السؤال السابق. صيغة السؤال السابق لي عليك ألف فيقول نعم، يقول بلى، يقول أجل، يقول رددتها قضيتها، يكون إقرارا بالألف. أما إذا قال أليس لي عليك كذا فقال بلى، لما يقول قال بلى كان إقرارا. بلى يعني شنو؟ يعني بلى لك علي مثلا 100 دينار. ولو قال نعم بدال ما يقول بلى قال نعم لم يكن إقرارا. لماذا؟ لأن كلمة نعم تختلف عن كلمة بلى. كلمة نعم تصديق للنفي، يعني نعم ليس لك علي كذا، فلا يكون إقرارا بالمئة، واضح. بينما بلى إثبات للخبر، يعني بلى علي لك علي 100 دينار، مو أنه تصديق للنفي وإنما هي إثبات للخبر وهو الحق. إذا أجاب بكلمة بلى يكون إقرارا، لأن كلمة بلى تتضمن إثبات الخبر، يعني بلى لك علي ألف فيكون إقرارا صحيحا. أما إذا قال نعم يعني نعم ليس لك علي 100 فيكون تصديقا للنفي ولا يكون إثباتا للخبر، فلا يكون إقرارا صحيحا. هذا الاستدلال، هذا الطرد من الاستدلال وارد في الحقيقة، وارد في القرآن الكريم وفي تفسير القرآن، يعني في كيفية تفسيره. الآية هي قوله بسم الله الرحمن الرحيم ألست بربكم، الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس، هذه مسألة الإقرار بالربوبية، ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. في أصحاب التفاسير يقولون بأنه كلمة بلى يعني شنو؟ يعني نعم أنت ربنا، فيكون إقرارا صحيحا. إذن كلمة بلى تفيد الإقرار الصحيح. في التفاسير يقولون لو كانوا قد قالوا نعم بدل كلمة بلى لكفروا، لكفروا يعني شنو؟ يعني لو كانوا قالوا نعم بدل كلمة بلى يعني نعم لست بربنا. لماذا؟ لوجود فرق بين كلمة بلى وكلمة نعم. كلمة بلى تفيد إثبات الخبر، وهو قوله يعني نعم أنت بلى أنت ربنا، بينما كلمة نعم تفيد تصديق النفي، يعني نعم لست بربنا. ولذا أصحاب التفاسير يقولون لو قالوا نعم لكفروا. إذن من كلمة بلى يستفاد الإقرار وثبوت الخبر، بينما من كلمة نعم لا يستفاد الإخبار، لا يستفاد الإقرار، وإنما يستفاد تصديق النفي فلا يكون إقرارا. واضح هذا المطلب؟ إن شاء الله صار واضح. المصنف ما يوافق على هذا، المحقق الحلي يقول وفيه تردد، يقول هناك تردد من حيث يستعمل الأمران يعني نعم وبلا استعمالا ظاهرا. كل عندما يسأل أليس لي عليك مثلا 100 دينار، عندما يقول بلا أو عندما يقول نعم، لا فرق بين كلمة بلا وكلمة نعم في أنها إثبات للخبر. بلا يعني بلا لك علي 100 دينار، نعم يعني نعم لك علي 100 دينار. لا وجه للتفرقة، لا دليل على أن كلمة نعم تفيد تصديق النفي بينما كلمة بلا تفيد إثبات الخبر. كلاهما يفيدان إثبات الخبر، كلاهما يفيدان الإخبار عن ثبوت الحق من السابق، فيكون ذلك يستفاد منه الإقرار، يعني كلمة بلا أو كلمة نعم. وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران يعني نعم وبلا استعمالا ظاهرا. يقول العرف عندما يقال له أليس لي عليك كذا يقول بلا أو يقول نعم، العرف يستفاد استفادة ظاهرية، يستظهر العرف من كلمة بلا ما يستظهره من كلمة نعم، وهو إثبات الخبر، يعني نعم أو بلا لك علي 100 دينار، فيكون إقرارا صحيحا. المقصد الرابع في صيغ الاستثناء، في صيغ الاستثناء توجد قواعد 3 لا بد من عدها. القاعدة الأولى طبعا عدها وتوضيحها، القاعدة الأولى هي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. نوضح هذه القاعدة على ضوء الأمثلة. عندما يقول المقر لك علي 100 دينار إلا 10، هاي كلمة إلا أداة استثناء، هذه الجملة جملة استثنائية، لكن هذه الجملة استثناء من الإثبات أو استثناء من النفي؟ استثناء من الإثبات، دع يقول لك علي 100، بعدين يقول إلا إيش قال 10، هاي إلا 10 استثناء من الإثبات، والاستثناء من الإثبات يفيد النفي، يعني يفيد نفي الإقرار بثبوت 10 في ذمته، وأن ما ثبت في ذمته هو 90 دينار. صار واضح؟ هذا الاستثناء من الإثبات يفيد النفي، يعني نفي ثبوت 10 دنانير في ذمته. ومن النفي إثبات، عكس القضية هم يصدق، عندما يكون الاستثناء من النفي يفيد الاستثناء شنو؟ الإثبات. مثلا عندما يقول ليس ما لك علي 100 إلا 10، إلا 10، هنا إلا عشرة، هذا الاستثناء، هذا استثناء، هذا الاستثناء من جملة إثباتية ومن جملة منفية، من جملة منفية. ما لك علي مئة إلا عشرة، هاي إلا عشرة استثناء من النفي فيفيد الإثبات، يعني يفيد أن ما يثبت في ذمته عشرة فقط، فيفيد الإثبات ثبوت عشر دنانير في ذمته ونفي 90 دينار عن ذمته. الأولى الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. القاعدة الثانية الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. هذه المسألة ترتبط بمطلب منقح في اللغة العربية، وهو تقسيم الاستثناء إلى استثناء متصل واستثناء منفصل. الاستثناء المتصل هو الاستثناء من الجنس، واضح؟ يعني استثناء شيء هو من جنس المستثنى منه. مثلا يقول لك علي عشرة دنانير إلا ديناران. خب هاي المستثنى وهو الديناران من جنس العشر دنانير، دينار دينار، واضح؟ فيكون إقرارا بثبوت الثمانية دنانير في ذمته. هذا الاستثناء من الجنس، الاستثناء المتصل. هذا الاستثناء الفقهاء أطبقوا واتفقوا على ثبوته وعلى استفادة الإقرار منه. أما الاستثناء من غير الجنس اللي يسموه في اللغة العربية الاستثناء المنفصل، كما إذا قال جاء القوم، مثال الاصطلاحي في اللغة العربية جاء القوم إلا حمارا، حيث أن كلمة إلا حمارا استثناء منفصل. لماذا؟ لأن جنس القوم غير جنس الحمار، جنس القوم يعني الناس، يعني الإنسان، جاء القوم يعني جاء مجموعة من الناس. لما يقول إلا حمارا هذا استثناء من غير جنس الناس، لأن الحمار جنسه غير جنس الناس، طبعا مو الجنس المنطقي، المقصود من الجنس الجنس يعني النوع المنطقي، واضح؟ فيكون هذا استثناء منفصل. بعبارة أخرى لو في الاستثناء المتصل، لولا الاستثناء لدخل المستثنى في المستثنى منه. لما يقول لك جاء القوم إلا زيدان، لو لم يستثنى زيد لكان زيد دخل في القوم وما دخل في القوم، لكان قد دخل في القوم لأنه استثناء من الجنس، استثناء متصل. أما في الاستثناء المنفصل لولا استثناء الحمار أدلكم الله من القوم قبل الاستثناء، هو أصلا الحمار خارج عن القوم، واضح؟ لولا الاستثناء لكان أيضا الحمار خارجا، لا حاجة إلى الاستثناء لإخراج الحمار من القوم، الحمار هو أساسا خارج من القوم بلا حاجة إلى استثناء. هذا يسموه الاستثناء المنفصل أو الاستثناء من غير الجنس. استفادة الإقرار من الاستثناء المتصل محله اتفاق وإجماع ما بين الفقهاء. أما استفادة الإقرار من الاستثناء المنفصل أو قل الاستثناء من غير الجنس، هذا يقول المصنف فيه تردد، والتردد له وجهان. الوجه الأول أن الاستثناء المنفصل لا خلاف فيه، وورد في القرآن الكريم، ورد في كلام العرب. استفادة الإقرار من هذا الاستثناء المنفصل أو الاستثناء من غير الجنس لعله يمكن أن يصل إلى عدم الخلاف فيه، يعني لا خلاف في استفادة الإقرار من الاستثناء من غير الجنس. هذا الوجه الأول، هذا وجه ثبوت الإقرار واستفادة الإقرار. 100 دينار إلا كتابا، هاي إلا كتابا يعني عدم الإقرار بثبوت الكتاب في ذمته تحصيل حاصل، لا حاجة إليه، لا حاجة لاستثنائه، لأن الكتاب لو لم يستثنى لكان خارجا هو أصلا بلا حاجة إلى استثناء، هو خارج. فإذا جاء الاستثناء، الاستثناء يكون تحصيلا للحاصل، فيكون هذا تحصيلا للحاصل. إذن لا يستفاد الإقرار من الاستثناء من غير الجنس. على كل حال شوية المطلب طالع علينا، خلنا نقرأ العبارة. قال الاستثناء من الجنس اللي في اللغة العربية يسمون الاستثناء المتصل، مثل أن يقول له غين. إذن لا يستفاد الإقرار من الاستثناء من غير الجنس. على كل حال شوية المطلب طالع علينا، خلنا نقرأ العبارة. قال الاستثناء من الجنس اللي في اللغة العربية يسمون الاستثناء المتصل، مثل أن يقول له علي 100 درهم إلا 10، جائز، يعني يستفاد الإقرار من الاستثناء المتصل. ومن غير الجنس على تردد، اللي يسمون الاستثناء المنفصل، كما إذا قال له علي 100 درهم إلا حنطة، له علي 100 دينار إلا كتاب إلا قلم، هذا استثناء منفصل، استثناء من غير الجنس، استفادة الإقرار من هذا الاستثناء محل تردد. هذه كلها في القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية. عندما يقول لزيد علي 100 دينار إلا 10، يكون إقرارا بماذا؟ يكون إقرارا بثبوت 90 دينار في ثالثة. يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية. عندما يقول لزيد علي 100 دينار إلا 10، يكون إقرارا بماذا؟ يكون إقرارا بثبوت 90 دينار في ذمته. هذا يبقى بعد الاستثناء 10%، يبقى باقي وما يبقى باقي، يبقى باقي وهو 90، أو ما يعبر عنه بالمستثنى منه، يبقى من المستثنى منه شيء أو لا يبقى؟ يبقى. إذا بقى يكون الاستثناء صحيحا. في الحقيقة هذا هو الذي يصحح الاستثناء. وإلا إذا قال له علي 100 دينار إلا 100 دينار، يبقى شيء بعد الاستثناء يسمى مستثنى منه وما يبقى؟ ما يبقى، فهذا الاستثناء لا يكون صحيحا. عندما يقول له علي 1 دينار إلا 1 دينار، لا يكون هذا صحيحا. يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية. هاي البقية يسموها شنو؟ مستثنى منه، سواء كانت يعني هاي البقية أقل أو أكثر، يعني المستثنى منه كان أقل من المستثنى أو أكثر من المستثنى. المستثنى منه أقل من المستثنى، كما إذا قال لزيد علي 100 دينار إلا 90 دينار، هنا المستثنى منه شقد؟ 10. المستثنى شقد؟ 90. المستثنى منه أقل من المستثنى، أيضا يصح الاستثناء لبقاء 10. أو كان أكثر، كما إذا قال لزيد علي 100 دينار إلا 10، فالمستثنى منه 100، المستثنى منه 100 دينار، المستثنى شقد؟ 10. شقد يبقى؟ يبقى 90. هاي 90 أكثر من 10. المستثنى منه وهو 90 يكون أكثر من 10، فيكون هذا استثناء أيضا، استثناء صحيحا. إذا عرفنا هذه القواعد الثلاث، هناك تفريعات على هذه القواعد، يعني هناك تفريعات وتطبيقات على القاعدة الأولى، وتطبيقات وتفريعات على القاعدة الثانية، وتفريعات على القاعدة الثالثة. أما تفريعات القاعدة الأولى، يقول المصنف بها إذا قال له علي 10 إلا درهما بالنصب درهما، كان إقرارا بتسعة، لأنه استثنى من 10 درهم، فيبقى شقد؟ 9 دراهم، فهو أقر ب9 دراهم، كان إقرارا ب9 دراهم ونفيا للدرهم. لماذا؟ تطبيقا للقاعدة الأولى، لأن الاستثناء من الإثبات شنو؟ نافي. الاستثناء من استثناء درهم واحد من 10 دراهم يفيد النفي، يعني نفي ثبوت درهم في ذمته، فيكون إقرارا ب9 دراهم. ولو قال إلا درهم بالرفع، شوفوا له علي عشرة إلا درهم كان إقرارا بالعشرة. ليش كان إقرار بالعشرة؟ يعني الاستثناء هنا ما يأثر أثره أصلا، ما يكون استثناء. لماذا؟ لأن حكم المستثنى منه أنه ينصب، حكم المستثنى عفوا أنه ينصب. المستثنى شو يعربوا؟ يعربوا منصوب. فإذا رفعه المتكلم كان دليلا على أنه لم يستثنه. لما يقول إذا قال له علي عشرة إلا درهمان، هذا الاستثناء صحيح لأن المستثنى شنو؟ درهمان منصوب، فيصح الاستثناء. أما إذا قال إلا درهمون، هذا رفع درهمون معناه أنه ما قاعد يستثني، لأنه لو أراد أن يستثنيه لنصبه، فعندما يرفعه معناه أنه لم يستثني الدرهم، فيكون إقرارا بعشرة دراهم. واضح؟ طبعا هذا فيما إذا كان المتكلم، يعني علمنا أن المتكلم يراعي اللغة العربية، يعرف اللغة العربية فيراعي قواعد اللغة العربية. أما إذا علمنا أن هذا أصلا ما يعرف اللغة العربية، شنو؟ لا يطبق القواعد، قواعد اللغة العربية، وقال لي علي عشرة إلا درهم، هم نستفيد أن يعني الاستثناء هنا هم صحيح بالرغم من أنه رفع المستثنى. على كل حال، ولو قال له ما له عندي، طبعا ولو قال ما له عندي شيء إلا درهم كان إقرارا بدرهم. لماذا؟ لأن الاستثناء هم القاعدة الأولى، لكن الشق الثاني من القاعدة الأولى، لأن الاستثناء من النفي شنو؟ إثبات. ما له عندي شيء إلا درهم، فيفيد الإقرار بثبوت الدرهم في ذمته، كان إقرارا بدرهمين. وكذا لو قال ما له عثاني من القاعدة الأولى، لأن الاستثناء من النفي شنو؟ إثبات. ما له عندي شيء إلا درهم، فيفيد الإقرار بثبوت الدرهم في ذمته، كان إقرارا بدرهمين. وكذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهمين. لماذا؟ فهنا رفعها، رفع المستثنى. ليش يقولون أنه يصح الاستثناء؟ لأنه وكذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهمين. لماذا؟ فهنا رفعها، رفع المستثنى. ليش يقولون أنه يصح الاستثناء؟ لأنه في اللغة العربية البدل مرفوع، فإذا رفع البدل كان حكمه حكم المستثنى. واضح؟ يعني حكم المستثنى منه وهو الرافع. واضح؟ فعندما يقول ما له عندي عشرة إلا درهمون فيكون إقرارا بالدرهم، يكون إقرارا بالدرهم. أما إذا لو نصبه، يعني لو قال ما له عندي عشرة إلا درهمان، يقول لم يكن له حكم المستثنى، وكان المعنى وصف العشرة بأنها ليست من الدراهم. واضح؟ يعني ما له عندي عشرة إلا درهمان، فيكون العشرة يعني عشرة شنو؟ دنانير. فيكون إذا رفع الدرهم يكون إقرارا بالدرهم، أما إذا نصب الدرهم لا يكون إقرارا بالدرهم، ويكون نفيا لثبوت عشرة دنانير في ذمته. ولو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء، هو هذا اللي قلناه. ولو قال له يعني علي خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين. لما يقول لزيد علي خمسة دنانير إلا اثنين وإلا واحدا، شوفوا هاي الواو واو عطف، يعني استثناء مضافا إلى استثناء ثاني. في الحقيقة أكو استثناءين، لكن ذن الاستثناءين اثنيناتهن بمقتضى عطف في الواو استثناءين من الخمسة، فراح نستثني اثنين بعدين نستثنيهم واحد، ايش قد راح يبقى من الخمسة؟ يقول اثنين، فيكون اقرارا بثبوت دينارين في ذمته لزيد. ولو قال له علي عشرة الا خمسة الا ثلاثة، شوفوا مو الا خمسة والا ثلاثة، الا خمسة الا ثلاثة، كان اقرارا بثمانية. في الحقيقة عندما يقول له علي عشرة دنانير الا خمسة قاعد يستثني من الاثبات خمسة، فخمس دنانير راح تخرج بمقتضى استثناء النفي من الاستثناء من الاثبات، راح خمسة تخرج. بعدين لما يقول الا ثلاثة، هاي الخمسة التي خرجت والتي لم يقر بها راح نستثني منها ثلاثة، راح ترجع ثلاثة، نضيف هاي الثلاثة من الخمسة اللي خرجت نضيفها إلنا للخمسة الباقية، فيكون استثناء فيكون إقرارا بثمانية دنانير. بعبارة أخرى، باعتبار أنه ما استخدم واو العطف، هذا يكون استثناء من استثناء، استثناء من الاستثناء. يعني له علي عشرة إلا خمسة، راح تخرج خمسة وتبقى خمسة، هاي الخمسة اللي استثناها واللي خرجت يستثني منها ثلاثة، الثلاثة راح تبقى يقر بها في ذمته، نضيفها إلى الخمسة اللي في أول المطلب أثبتها في ذمته، راح يكون إقرار بثمانية. ولو كان الاستثناء الأخير يعني الثاني بقدر الأول، رجع جميعا إلى المستثنى منه كقوله له له علي عشرة إلا واحدا إلا واحدا. يقول إذا كان الاستثناء الثاني بقدر الاستثناء الأول، مو إلا خمسة إلا ثلاثة، لا، إلا واحدا إلا واحدا، يقول فيه اتحالة هم فيه اتحالة، بالرغم من أنه ما استخدم واو العطف لكن نستثني اثنين إلا واحد إلا واحد، نستثني اثنين من عشرة، فيكون ما أقر به ثمانية دنانير. لماذا؟ لأنه لا معنى لاستثناء الواحد من الواحد، الاستثناء الثاني يرجع إلى المستثنى منه ما يرجع إلى المستثنى الأول، لأنه لا معنى من استثناء الواحد من الواحد. لماذا؟ من يقول لي ليش؟ تطبيقا للقاعدة الثالثة، لأنه في القاعدة الثالثة قلنا لما نستثني شيء من شيء لابد أن تبقى بقية، فلما يقول له علي عشرة إلا واحدا إلا واحدا، هذه إلا واحدا الثانية ترجع لا ترجع إلا واحدا الأولى، ترجع إلى أفضل مصدر إلى العشرة الأولى، فتكون في الحقيقة استثنى مرتين من العشرة، مرة استثنى واحد ومرة استثنى واحد ثاني، فيكون قد أقر بثمانية دنانير. ولو كأعيد، ولو كان الاستثناء الأخير يعني الثاني بقدر الأول، يعني بقدر الاستثناء الأول، رجع جميعا إلى المستثنى منه يعني إلى العشرة كقوله له علي عشرة إلا واحدا إلا واحدا، هاي إلا واحدا الثانية ما ترجع إلى إلا واحدا الأولى، يعني ما يصير استثناء من استثناء. لماذا؟ لعدم بقاء بقية، لأنه ما يصير استثناء الواحد من الواحد أو استثناء اثنين من الاثنين أو استثناء مية من مية، ما يصير هذا، يكون المستثنى أقل من المستثنى منه حتى تبقى بقية كقوله له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيسقطان من الجملة الأولى يعني من العشرة، فتبقى الجيد يبقى ثمانية، فقد أقر بثمانية دنانير. ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذا الدار إلا هذا البيت، يعني هاي الغرفة، أو هذا الخاتم إلا هذا الفوق الموجود عليه، صح، يقول صح هذا الإقرار وكان كالاستثناء، بل أظهر من الاستثناء، عرفا يكون هذا كالاستثناء، لعله أظهر من الاستثناء، لأنه يكون إقرارا بثبوت الثوب إلا تلته، بثبوت الدار إلا هذه الغرفة، بثبوت الخاتم إلا هذا الفوق، يكون إقرارا بثبوت الخاتم والثوب والدار إلا هذه المستثنيات. وكذا لو قال هذه الدار لفلان والبيت لي، دار
هاي الدار مو إلية مال فلان، لكن البيت هاي الغرفة الموجودة بيها إلية. أو الخاتم لفلان والفصلي، يقول يصح هذا الاستثناء إذا اتصل، يعني يصح هذا الإقرار بأن الخاتم، بأن الخاتم لفلان وبأن الفصل له، بأن الدار لفلان وبأن البيت شنو له، إذا اتصل بالكلام. إذا كان هذا هذه التتمة وهي الفصلي البيت لي متصلة بالكلام يصحه ويقبل. أما إذا كانت منفصلة لا تثبت، يعني يكون الدار كلها لفلان، يكون البيت، يكون الخاتم كله لفلان. لماذا؟ لأنه إذا انفصل تكون دعوة جديدة، والدعوة الجديدة تحتاج إلى بينة. ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان، كن يبين أنه إلا واحد، يا هو العبد الأول الثاني الثالث الرابع. فإن عين قال هذا العبد خارج ليس لزيد، فنقطع العبيد البقية لزيد، وهذا يبقى على ملك المطيع. فإن عين صح، أما إذا لم يعين يكون هذا الإقرار، يعني لا يستفاد الإقرار من ذلك. ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه، مستثنى هذا العبد الأول قال هذا إلي، المقر له قال لا ذاك العبد اللي استثناه مالتي، العبد اللي يكون يستثني عبد ثاني لأنه مثلا قوي لأنه كذا، لا يقول في حالة يكون القول قول المقر، يعني هذا اللي استثنى هذا العبد لأنه مع يمينه طبعا. لماذا؟ لأنه أعلم بنيته، أعلم بما فعل. وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه،
يعني العبيد مات، يعني واحد من العبيد مات فقال هذا العبد اللي مات هو كان لزيد، يعني عين الميت أنه للمقر له، واضح؟ قبل منه. ومع المنازعة ذات نازعة، ذاك يقول الميت المقر له، يقول أن العبد الميت ملك الثاني، العبيد البقية اللي يفضلناه،
هذا المقر يقول لا العبد الميت كان ملك أيها المقر له، والباقي يجب أن يردون علي. ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه، لأنه هو الذي يقر، هو الذي يكون عالما بما قصد، فيقبل قوله مع يمينه. التفريع على القاعدة الثانية، هذا المقر يحتاج توضيح، نحتفي بهذا المقدار والحمد لله.